أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية؟ كان الكلام في حكم الرشوة، واتضح أن الرشوة حرام حكما، وتختص برشوة القاضي موضوعا. من هنا ينبثق السؤال التالي: بناء على تعريف الفيومي في المصباح المنير وابن الأثير في النهاية، يصدق عنوان الرشوة على ما يبذل لغير الحكم ولغير القاضي، فهل يحرم ما يدفع لغير القاضي ولغير الحكم أو لا؟ فهل الرشوة في غير القضاء حرام أو حلال؟ يذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله ثلاثة أقسام للرشوة لغير القاضي. قسم الأول: الرشوة إذا كانت لأمر منحصر في الحرام. قسم الثاني: الرشوة لأمر غير منحصر في الحرام لكنه يشترك بين الحلال والحرام. القسم الثالث: الرشوة ليست لقضاء حاجة وإنما لجلب مودة. تفصيل الأمور في الأقسام الثلاثة: القسم الأول الرشوة إذا كانت لأمر منحصر في الحرام، كما لو رشى مسؤولان لكي يحصل على ترخيص استيراد الخمر، أو قدم رشوتان لأحدين لكي يحصل على مبنى لكي يخزن فيه الخمر، فإن الفائدة منحصرة في الحرام وهي تخزين الخمر أو استيراد الخمر. وأما القسم الثاني: لو قدم رشوة للحصول على ترخيص استيراد وتصدير الأعم من الخمر وغير الخمر، قد يستورد الفواكه وقد يستورد العصيرات المحللة وقد يستورد الخمر، ولا مانع لديه من استيراد الحرام أو الحلال، المهم يكون عنده مجوز استيراد ولم يحصر غرضه في خصوص الحلال. في هذين القسمين يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله: بذل الرشوة حرام هنا، ولكن لا لأن أدلة حرمة الرشوة تشمل القسم الأول والقسم الثاني، لأن أدلة حرمة الرشوة مختصة بخصوص القاضي فلا تشمل سائر الحاجات التي لا دخل للقاضي فيها. نعم، يحرم هنا من جهة أكل المال بالباطل، فإن بذل المال في مقابل ترخيص استيراد الخام أو في مقابل الترخيص المشترك بين استيراد الخمر واستيراد العصائر المحللة، هنا يكون المال المبذول في مقابل ما لا مالية له، وهو بيع الخمر واستيراد الخام. في هذه الحالة لا يجوز له أن يتصرف في ملك الغير. والفارق بين الرشوة هنا والرشوة عند القاضي أن الرشوة عند القاضي لا يجوز للقاضي أن يستلم الرشوة، يحرم عليه أن يستلمها، هذا من ناحية تكليفية. ومن ناحية وضعية يبقى المال على ملك الباذل ولا ينتقل إلى ملك القاضي، فلا يجوز للقاضي أن يتصرف في المال المبذول له على نحو الرشوة. وأما في موردنا وهو المال المبذول لغير القاضي، لا يحرم أخذ المال لأن عنوان الرشوة المحرمة لا يشمله، ولكن لو قبضه لا يجوز له أن يتصرف فيه. نعم، قد يستظهر عنوان للتحريم هنا فيقال إن إطلاقات أدلة الرشوة تشمل هذا المورد، كقوله عليه السلام: الرشا حرام، عنوان الرشوة يصدق عليه. لكن قد يقال إن عنوان الرشا مطلق، وهذا الإطلاق ينصرف إلى خصوص الرشوة عند الحاكم فلا يشمل الرشوة عند غير الحاكم. وأما القسم الثالث وهو بذل المال على وجه الهدية لا على وجه الحكم، نعم هذه الهدية تلين قلبه تجلب مودته فهذا ليس بحرام، وهذا هو المتعارف في يومنا، هذا يعطي حلاوة حتى يسوي المعاملة، سوى المعاملة لو ما سوى المعاملة، هو ما يعطيه الحلاوة في مقابل المعاملة، يقول أنا أعطيه والباقي على الله يسويها ما يسويها، فهو يعطي حتى يلين قلبه، فهذا ليس بمشكل. وهذا ورد في بعض الروايات أنه مثلا في مساكن عامة، مسكن في مثلا في مدرسة أو في سوق، وأنا أسكن فيه وأنت تسكن فيه، أبذل إليك المال حتى تترك إلي، مع أنك ما تملك المكان، ولكن لا مانع من ذلك بذل المال لكي لتلين القلب حتى يتيح الفرصة. نقرأ هذا المقدار. الخلاصة: الرشا في غير الحكم على ثلاثة أقسام، في القسم الأول والثاني يحرم، القسم الثالث لا يحرم. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها، يعني صدق عنوان الرشوة، كما يظهر أنها عنوان الرشوة يصدق في غير الحكم، كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية. صفحة 241. إذا نرجع إلى صفحة 241 نجد أن ما عن المصباح صريح وما عن النهاية ظاهر. صفحة 241 قال الشيخ الأنصاري: وعن المصباح هي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. صريح أو غيره، يعني غير الحاكم غير القاضي. وعن النهاية أنها يعني الرشوة الوصلة، يعني التوصل إلى الحاجة بالمصانعة، يعني التوصل إلى الحاجة مطلقا عند الحاكم وغير الحاكم ظاهرا لأنه إطلاق. نرجع إلى مطلبنا صفحة 247. وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها، صدق عنوان الرشوة، كما يظهر صدق عنوان الرشوة في غير الحكم مما تقدم عن المصباح والنهاية، كأن يبذل له مالا، يعني كأن يبذل الباذل له، يعني للمبذول يبذل له مالا على أن يصلح أمره، يصلح حاله عند الأمير، هذا مقرب من السلطان ما يعطون إجازة استيراد وتصدير، هذا إذا يعطي حلاوة يرتب له الشغل. الآن الدنيا استغفر الله قام على هالأمور كثير من البلدان. الجواب: توجد ثلاثة أقسام للرشوة عند غير القاضي. القسم الأول: فإن كان أمره، يعني أمر الباذل، منحصرا في المحرم، يعني إجازة استيراد وتصدير لخصوص الخمر، الحصول على مبنى لخصوص تخزين الخمر. القسم الثاني: أو مشتركا، يعني كان أمره أمر الباذل مشتركا بينه، يعني بين المحرم وبين المحلل، هذا مخزن عام يخلي فيه الخمر ويخلي فيه العصائر المحللة، لكن بذل على إصلاحه، يعني بذل الباذل الرشوة على إصلاحه، على إصلاح الشيء حراما أو حلالا، يعني سواء كان حلالا أو حراما، يعني ما حصر غرضه في خصوص المحلل، فالظاهر حرمته، حرمة الباذل، لا لأجل الرشوة، يعني لا لأجل انطباق عنوان الرشوة، لعدم الدليل عليه، يعني لعدم الدليل على حرمة ما بذله، عدا يعني إلا بعض الإطلاقات مثل الرشا حرام، هذا مطلق يشمل الرشوة عند غير الحاكم. المنصرف هذه الإطلاقات، بعض الإطلاقات الذي ينصرف إلى الرشا في الحكم فيكون أجنبي ببركة الانصراف، أجنبي عن المدعى. نعم إلا إذا تمسكنا بالإطلاق وقلنا لا يوجد انصراف، بل لأنه، يعني بل الظاهر حرمته لأنه بذل الرشوة لغير القاضي أكل للمال بالباطل، لأنه يدفع المال في مقابل الحرام والحرام لا مالية له، هذا أكل للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا، هنا في أين، يعني الرشوة عند غير القاضي لأجل الفساد، يعني لفساد المعاملة، يعني حرمة وضعية وليست حرمة تكليفية، فلا يحرم القبض في نفسه، يعني فلا يحرم قبض الرشوة عند غير القاضي في نفسه، يعني القبض في حد نفسه ليس بحرام، يعني لا توجد حرمة تكليفية للقبض. نعم توجد حرمة وضعية ما يترتب الأثار نقل والانتقام، وإنما يحرم التصرف، يعني يحرم للقابض أن يتصرف فيما قبضه، لأنه باق على ملك الغير، باق على ملك الغير، وهو الباذل الذي بذل المال. جيد. ثم يترقى الشيخ الأنصاري يستدرك إلى هنا، قال: الرشوة لغير القاضي في القسم الأول والثاني فيها حرمة وضعية ولا توجد حرمة تكليفية. ثم يقول: يوجد دليل يمكن أن يستدل به على الحرمة الوضعية أيضا. عجيب، كيف الحرمة الوضعية؟ يقول: الاستدلال بالفحوى والأولوية القطعية في الروايات التي تقدمت في هدية الولاة والعمال، فإن الروايات الواردة في هدية الولاة والعمال قالت الهدية حرام، مع أن الهدية لم تكن في مقابل قضاء القاضي. واضح ولا؟ الهدية كانت في مقابل جلب مودة القاضي. أعيد وأكرر، الروايات المتقدمة الواردة في رشوة القاضي تحت عنوان هدية، استظهرنا منها أن الهدية والمال المبذول ليس في مقابل حكم القاضي، وإنما هو في مقابل جلب مودة القاضي، لكن الروايات دلت على الحرمة. فإذا كان المال المبذول في مقابل جلب مودة الطرف الآخر حرام، فمن باب أولى يكون المال المبذول في مقابل عمل الطرف الآخر حرام أيضا. واضح الفحوى والأولوية القطعية؟ نقرأ هذا المقدار. نعم، يمكن أن يستدل على حرمته، يعني حرمة المال المبذول لإصلاح الأمر في غير القضاء، بفحوى يعني بالأولوية القطعية، إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال، يقصد رواية الأصبغ وعمار متقدمتين في أول المسألة. وين سير؟ صفحة 241 بداية المسألة، مسألة الثامنة. ففي رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلولا، يعني خيانة. هنا أخذ الهدية هل هو في مقابل الحكم؟ لا، هذا والي. أخذ الهدية في مقابل جلب مودته، فإذا كان أخذ الهدية في مقابل جلب المودة حرام، فمن باب أولى أخذ الهدية في مقابل الإتيان بعملين يكون حراما. الدليل الثاني رواية الخصال صفحة 240، وعن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت. غل يعني أخذ خيانة فهو سحت، هنا أخذ خيانة من الإمام ليس في مقابل عمل، وإنما مقابل ماذا؟ جلب مودته. جيد، إلى هنا انتهينا من بيان حكم القسم الأول والثاني. قسم الثالث: وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة، يعني المقتضية لقضاء الحاجة المباحة، إذن المال ليس في مقابل قضاء الحاجة، بذل الهدية في مقابل جلب المودة، وجلب المودة يقتضي قضاء الحاجة. يقولون ادهن سيارة لين عافيته فلا حظر فيه، يعني لا منع عليه، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله، يعني في أن الرجل يبذل الرشوة لغيره ليتحرك الغير من منزله الذي يسكن فيه ليسكنه، يعني ليسكنه الباذل، كل ضمائر. كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك الغير من منزله، يعني من المنزل الذي يسكن فيه الغير، ليسكنه، يعني ليسكنه الباذل، لكي يسكنه الباذل. قال لا بأس. الرواية هكذا، الحاشية رقم 1 صفحة 248. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله، ينتقل من منزله فيسكنه، قال لا بأس به. هو يريد يسكن في المدرسة الفلانية، ويعرف ذاك يحب الفلوس، ايش رأيك أنا أعطيك هالقد وتروح تدور لك بيت؟ قل إيه أطلع أنا أستعمل، أعطنا فلوس ما في معنى. يقول الشيخ الأنصاري والمراد المنزل المشترى وليس المنزل المختص. إذا منزل مختص يصير قبض المال أكل المال بالباطل، واضح ولا؟ إذا منزل مشترك يعني يمكن الباذل يسكن فيه ويمكن المبذول له أن يسكن فيه. أما إذا ما كان مشترك فالمبذول له إذا هذا البيت ليس بيته ما يحق له يقبض المال. يقول والمراد المنزل المشترك كالمدرسة والمسجد، والله أنت هذا المكان هو دائما ما أخذ الصف الأول، يقول أنا أعطيك هدية يترك الصف الأول خلى لنا، والسوق دائما مخلي فرشته أول مكان، مكان استراتيجي، أنا أعطيك فلوس وترك هذا المكان ونحوها، مثل المعارض مثلا الآن في هذا الزمن. جيد. بعد يا أخي يا أخي، هناك رواية تدل على جواز هذا التفصيل، هذه رواية الصيرفي، خلاصة رواية الصيرفي حتى إذا نقراها نفهمها جيدا. السلاطين يشترون الأواني من الباعة والسوقة، افترض يشترون منهم 10 أواني، هذا الجابي ما يجي ياخذ 10 أواني، ياخذ 15 أواني، ياخذ زيادة، فهذا البائع يدفع رشوة إلى الجابي حتى ما ياخذ زيادة. الإمام الكاظم عليه السلام يقول لا بأس أن تدفع هذا المال حتى تصلح أمرك، تحفظ فلوسك أغراضك. ثم الإمام استدرك قال أنت إذا تعطيه المبلغ ياخذ أقل مما اشترى، يعني افترض الوالي أو الحاكم اشترى 10، هو هذا إذا تدفع له فلوس ياخذ 9 أو ياخذ 8. الصيرفي يقول نعم. الإمام يقول له ما يجوز، فسدت الرشوة، أنت إنما يجوز لك أن تمنع من أخذ الزيادة، لكن ما يجوز لك تبذل له المال حتى ما يأخذ حقه. لاحظ الرواية. قال ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة، ما هي الحاجة المحرمة هنا؟ أن يأخذ أقل مما اشتراه وغيرها، يعني غير المحرمة، الحاجة غير المحرمة، وهو أن يمنعه من أخذ الزيادة. رواية الصيرفي قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور، يعني حفص الأعور يسأل الإمام الكاظم والصيرفي يسمع، فقال حفص الأعور إن عمال السلطان يشترون منا القرب، جمع قربة، والإدوات، والإداوة الإداوة أو الأداوة جمع إدوات، إناء صغير من الجلد يستعمل للتطهير، يعني آنية ليطهر الإنسان نفسه. إن عمال السلطان يشترون منا القرب والإداوة فيوكلون الوكيل، الوكيل له الجابي، حتى يستوفيه منا، يعني حتى يستوفي ما اشتراه من القرب والإداوة منا، فنرشو الوكيل حتى لا يظلمنا، يعني حتى لا يأخذ أزيد مما اشتراه. فقال عليه السلام: لا بأس بما تصلح به مالك، يعني لا بأس بدفع الرشوة بالمقدار الذي تصلح به مالك، يعني تحفظ به مالك. ثم سكت ساعة، ليس المراد ساعة كاملة 60 دقيقة، ساعة يعني فترة. ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط، الشرط يعني المقدار الذي بعته، لأن هناك مشارطة بين السلطان وبين البائع، يأخذ أقل، أنت باع عنا 10 يأخذ منك 9 8، قلت نعم يأخذ أقل. قال عليه السلام: فسدت رشوته، يعني يحرم عليك أن تدفع الرشوة. لماذا؟ لأنها حاجة محرمة، تعطي زيادة يقول لك ما علي، أنا أخذ 5، إيش درى هذا السلطان أن أنا ما أخذ 10 لو ما أخذ 2، ممكن يأخذ 1، هذا حرام. جيد، إلى هنا انتهى الكلام في ماذا؟ في حكم الرشوة للقاضي أولا، وثانيا في حكم الرشوة لغير القاضي. ثم يتطرق الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى المحابات، والمراد بالمحابات التساهل والتسامح. أحيانا يكون البيع على نحو التسامح، يبيع السلطان أو الوجيه أو الوزير أو صاحب الشان، شيخ العشيرة، رئيس القبيلة. مثلا افترض هذه العباءة 10 دراهم، يبيع بدرهم 1، يعني تسامح وتساهل غير متعارف. فهل حكم البيع بنحو التسامح والتساهل حكم الرشوة أو لا؟ الجواب: توجد 3 أقسام، كما أن رشوة غير القاضي 3 أقسام، كذلك البيع بنحو المحاباة 3 أقسام. القسم الأول: أن يقصد المحاباة أولا وبالذات، ويقصد المعاملة ثانيا وبالتبع. هو يبيع في السوق، جاء السلطان أو جاء القاضي أو جاء أي شخص وعنده شغلة عنده، هو أصلا ما يريد يبيعه، ويقول له: هذا القماش سيدي ومولاي أنا أبيعه 10 دراهم، أبيعك إياه بدرهم. هو أساسا ما يقصد المعاملة، هو يقصد أن يتقرب إليه، فقصد المحاباة أولا وبالذات، وقصد المعاملة ثانيا وبالتبع. فتصير المحاباة شرط ضمني ضمن العقد، فهنا تبطل المعاملة، لأن المبلغ المخفض 9 درهم في مقابل الحكم له، في مقابل القضاء له، في مقابل إصلاح حاله، هذه رشوة محرمة. هذا القسم الأول. القسم الثاني: أن يقصد المعاملة أولا ويقصد المحابات ثانيا، فتكون المحابات بمثابة الشرط خارج المعاملة. قسم الأول، أولا قصد المحابات، صارت المحابات شرط ضمن العقد. القسم الثاني، ما قصد المحابات أولا، قصد المعاملة أولا ولكن قصد إلى جانب المعاملة المحابات، يعني قصد أن يكون التخفيض في مقابل الحكم له، لكن هذا الحكم له شرط خارج معاملة البيع، لكن شرط ضمني، كأنما هما قد تواطأ. وهذا موجود كثير، يجي الوزير يعماله يقول له هذا إليك كذا، احنا نبيعه بعشرة، إليك بدينار، إليك بدرهم، يقول له شيله. هو يعرف ان هذا يعني عنده معاملة، جاينا كتاب فلاني يريد يمشي معاملته، فصار شرط خارج المعاملة لكن شرط ضمني تبطل المعاملة. هذا شرط غير مصرح به في العقد لكن موجود ضمن العقد تبطل. قسم الثالث، لا يقصد المحابات داخل العقد كما في القسم الأول، ولا يقصد المحابات خارج العقد كما في القسم الثاني. وكلا القسمين، القسم الأول والثاني، المحابات في مقابل الحكم له. قسم الثالث، المحابات ليست في مقابل وبإزاء الحكم له، وإنما لجلب مودته. هذا يصير ملحق بالرشوة، هو ليس رشوة، لأن الرشوة مقابل الحكم، بذل المال في مقابل الحكم، هذا بذل المال في مقابل مقدمة الحكم، جلب المودة المقتضية للحكم له، هذا ملحق بالرشوة، هذا حرام. النتيجة الأقسام الثلاثة للمحابات حرام. نقرأ هذا المقدار، قال الشيخ الأنصاري: ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحابات، المحابات يعني التساهل والتسامح، كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم. قد تقول القاضي أخذناه في القسم الأول، لا، القسم الأول رشوة في مقابل حكم القاضي، هنا تساهل في مقابل حكم القاضي. قسم الأول، فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحابات في ضمنها، في ضمن المعاملة، هذا القسم الأول، يعني تصير المحابات شرط ضمني في المعاملة. قسم الثاني، أو قصد المعاملة لكن جعل المحابات، يعني أيضا قصد المحابات لأجل الحكم له، بأن كان الحكم له، هذا خارج المعاملة، من قبيل ما تواطأ عليه، يعني ما اتفق عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد، يعني المحابات شرط خارج العقد فهي الرشوة. قسم الثالث، وإن قصد أصل المعاملة وحابا فيها، تساهل في المعاملة ليس لكي يحكم له، وإنما لجلب قلب القاضي، فهو كالهدية ملحقة بالرشوة. إلى هنا، إلى هنا بين حكم المحابات بأقسامها الثلاثة من ناحية تكليفية حرام، وأما من ناحية وضعية، هذا المحابا هل يجوز له أن يتصرف فيما أخذه، يجوز له يتصرف في هذا القماش اللي أخذه أو لا؟ الجواب، يقول الشيخ الأنصاري هكذا: وفي فساد المعاملة، فساد الوضعي، المحابة فيها هذه المعاملة وجه قوي. ما هو هذا الوجه القوي؟ وهو أن معامل المحاباة فيها إما مصداق للرشوة أو ملحقة بحكم الرشوة. وقد دلت الروايات على أن المال المدفوع رشوتان يبقى على ملك باذله ولا ينتقل إلى ملك المبذول له، فتكون النتيجة إن المال المحابى يبقى على ملك المحابي ولا ينتقل إلى ملك المحابى. واضح الوجه القوي؟ ما هو الوجه القوي؟ إن المال المحابى إما يصدق عليها أنه رشوة وإما هو بحكم الرشوة. وقد دلت الروايات على أن المال المحابى على أن مال الرشوة يبقى على ملك الراشي ولا ينتقل إلى ملك المرتشي. جيد، إلى هنا تكلمنا في الحكم التكليفي، يبقى الكلام في الحكم الوضعي. إذا حرم الأخذ، لو افترضنا أنه خالف قبض، هل يجب عليها نرد أو لا؟ نعم يجب عليها نرد، فهو له ضامن، إذا تلف يرد بدله مثلا أو قيمة. قال ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه سواء في القسم الأول وهو الرشوة في الحكم، أو القسم الثاني الرشوة في غير الحكم، أو القسم الثالث المال المحابى فيه، إذا قلنا حرام، ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ المبذول له رده على الباذل، ورد بدله إما قيمة أو مثلا مع التلف، متى؟ إذا قصد مقابلته بالحكم، يعني إذا قصد مقابلة المال بالحكم، يعني دفع المال المبذول في مقابل الحكم له، فيصير أكل المال بالباطل، ما يترتب نقل وانتقال. كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما، يعني الجعل والأجرة على الحكم، الجعل والأجرة في مقابل الحكم له. وكذا الرشوة أيضا، ماذا يجب على آخذها؟ أن يردها أو يرد بدلها، لأنها الرشوة حقيقة جعل على الباطل. ولذا فسره، والمفروض يقول فسرها في القاموس بالجعل، يعني فسر الفيروز آبادي في كتابه القاموس المحيط الجزء الرابع صفحة 334 فسر الرشوة بالجعل، هذا إذا قصد المقابلة، يعني المال المبذول في مقابل الحكم. إذا ما قصد المقابلة، إعطاء مجاني لجلب المودة، قال ولو لم يقصد بها بالرشوة المقابلة بل أعطى مجانا. قبل ما نقرأ العبارة أبين هذا المطلب. يريد أن يقول الشيخ الأنصاري الرشوة إما في مقابل عمل وإما في غير مقابل عمل. الرشوة إذا كانت في مقابل عمل ثبتت الحرمة الوضعية والتكليفية، حرمة التكليفية يعني يكون مأثوم، حرمة الوضعية يعني ما يترتب نقل وانتقال. أما القسم الثاني الرشوة في غير مقابل العمل، الرشوة المجانية لجلب المودة، يقول هنا الحرمة الوضعية ما تثبت. واضح أو لا؟ هنا استغفر الله، الحرمة الوضعية تثبت لأنه بحكم الرشوة، ولكن الضمان وضعا ما يثبت. يعني الآن هذا البائع أعطى القاضي هذا المبلغ لا لكي يقضي له، إذا أعطى لكي يقضي له هذا القسم الأول حرام، أعطاه ليجلب مودته هذا أيضا حرام. هذا القاضي إذا قبض المبلغ وقبض حرام، افترض تلف المبلغ، هل يجب على القاضي أن يدفع بدله قيمة أو مثلا إلى الباذل؟ الجواب لا يجب. لماذا؟ لأنه دفعه بنحو المجانية، لم يدفعه في مقابل حكم. إذن في القسم الأول بذل المال في مقابل الحكم توجد حرمة تكليفية وحرمة وضعية. القسم الثاني بذل المال في مقابل غير الحكم جلب المودة، الباذل يحرم عليه أن يدفع، المبذول عليه يحرم عليه أن يقبض، لكن لو عصى وقبض لا يجب عليه أن يرد المبلغ. لماذا؟ لأنه إعطاء مجاني. لاحظ العبارة، ولو لم يقصد بها الرشوة المقابلة، يعني المقابلة مقابلة الحكم المال بالحكم، بل أعطى مجانا، يعني بل أعطى الباذل المبذول له مجانا ليكون هذا الباذل داعيا على الحكم، يعني لكي يجلب قلبه، وجلب المودة والمحبة تستدعي الحكم له، وهو المسمى بالهدية، فالظاهر عدم ضمانه، يعني عدم ضمان المبذول له، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة. جيد، إشكال، قد يقال هذه هبة معوضة، الباذل يبذل المال في مقابل جلب قلبه وجلب مودته ومحبته التي تقتضي الحكم له، وبالتالي إذا فسدت هذه الهبة يرجع كل عوض إلى صاحب العوض، ما دام هي هبة فاسدة، مثل الآن لو هبة فاسدة وهبتك هذا الدينار على أن تهبني هذه المسجلة، إذا الهبة فاسدة الدينار يرجع لي والمسجلة ترجع لك. هنا نفس الشيء، توجد هبة معوضة فاسدة، بذل المال في مقابل جلب المودة. الجواب، هنا لا توجد هبة معوضة، لأنه يشترط في العوض أن يكون مالان، وجلب المودة وبذل المحبة ليس مالان. واضح إن شاء الله. وعندنا قاعدة تقول ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والعكس بالعكس صحيح، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يعني الآن أنا الآن بعتك هذا الكتاب بدينار، افترقنا، تلف الدينار أو تلف الكتاب، بعد أنا أنت تضمن لي قيمة الكتاب؟ ما تضمن. أضمن لك قيمة الدينار؟ ما أضمن. هذا إذا العقد صحيح. إذا العقد فاسد، اشتريت منك الكتاب لكن تقصيت عليه مثلا بدينار، هو قيمة 10 دينار بعته بدينار، هنا تلف الدينار، هل أضمن لك الدينار أو تضمن؟ لا، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. واضح ولا؟ نعم أغرم لك، أضمن إليك المبلغ 9 دينار الزايد اللي انغبنت فيها، هذا شيء آخر. يقول فالظاهر عدم ضمانه، لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة، إذ الداعي الذي دعاه إلى الهدية، ما هو الداعي؟ جلب المودة. لا يعد عوضا. لماذا؟ لأنه ليس بمال. وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن به. هذه إذ الداعي لا يعد عوضا، هي دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر. يعني لو قلت أن هذه الهبة هبة معوضة، فإذا فسدت رجع كل عوض إلى صاحبه، الجواب هنا لا يوجد عوض، لأن الداعي وهو جلب المحبة ليس مالا فلا يعد عوضا. وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ما لا يضمن بصحيحه وهو الهبة المجانية الصحيحة. أنا لو وهبتك الآن كتاب والهبة صحيحة وتلف الكتاب عندك، هل لي الحق أن أطالبك بإرجاع ضمان الكتاب مثله أو قيمته؟ ليس لي الحق. كذلك لو كانت الهبة فاسدة وهبتك الكتاب لكن من دون لفظ، وكنا نشترط التلفظ، وتلف الكتاب عندك، أنت أيضا ما تضمن الكتاب. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هنا الكلام هو الكلام، هبة مجانية فاسدة وهي الرشوة لجلب المحبة، هذه هبة فاسدة، لا يجب على القابض أن يضمن. جيد. إشكال آخر، يا أخي يا أخي، الروايات عبرت عنها أنها سحت، بذل الهدية لجلب المودة سحت، يعني حرام. إذا حرام يعني لابد من ضمان المال المبذول. الجواب، يا أخي يا أخي، لفظ السحت ظاهر في الحرمة التكليفية للحرمة الوضعية. يعني بذل شخص لشخص هدية لجلب مودته لكي يحكم له، هنا يحرم على الشخص المبذول له أن يقبض المال، هذا سحت. لكنه لو عصى وقبض المال هل يجب عليه أن يرجعه له؟ ما يجب عليه، هذا ضمان، والضمان حرمة وضعية. قال وكونها، يعني كون الهدية في مقابل جلب المودة، من السحت يعني من الحرام، إنما يدل على حرمة الأخذ، يعني حرمة الأخذ تكليفان لا على الضمان، يعني لا على ضمان ما بذل وضعان. جيد يا أخي يا أخي، عندنا قاعدة، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإلا أنا الآن هذه أنت تملك سيارة، أنا أخذت السيارة من دون إذنك ورحت ودعمت بها، أضمن أو لا أضمن؟ نعم يجب أن أضمن. لماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. واضح ولا؟ هنا الكلام هو الكلام، أعطاه المال هدية لجلب المودة والحكم، ما حكم إليه، يقول له رجع الهدية. الجواب، لا يجب على أن يرجع الهدية، لأن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ما تشمل التسليط المجاني. الآن إذا أنا أعطيتك السيارة من عندي مجانا وقلت لك خذها وتصرف فيها ودعمت فيها، هل يجب عليك؟ أنا إذا أبحت لك، إذا أنت أخذتها غصبا عني من غير إذني، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أما إذا تسليط مجاني، أنا أعطيك إياه، خذها إليك هذه السيارة مجانا إليك، هدية إليك ودعمت فيها، يجب أن تضمن؟ ها يجب أن تضمن. إذن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ما تشمل التسليط المجاني. لاحظ العبارة، وعموم، هذا دفع دخل مقدر، دفع إشكال مقدر، وعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني. يعني وعموم على اليد لا يشمل اليد المتفرعة على التسليط المجاني، وإنما يشمل اليد العدوانية. ولذا يعني ولأن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي ما تشمل التسليط المجاني بل تشمل التسلط العدواني، لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام. أي مقام؟ مقام الرشوة، كلامنا الآن مقام الرشوة والمحاباة. يعني إذا عندنا هبة فاسدة مجانية وهبتك سيارتي مجانا وأخذت السيارة وكنسلتها، هل تضمن؟ أقول لك ما تستاهل أنت والله، رجع فلوسها. ما تضمن، لأن هذا تسليط مجاني، فما تشمل في التسليط المجاني قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي لك. ولذا يعني لأن قاعدة على اليد مختصة بغير اليد المتفرع على التسليط المجاني، يعني لأن قاعدة على اليد لا تشمل اليد المجانية بل تختص باليد العدوانية، لا يضمن بالهبة الفاسدة، يعني لا يضمن في تلف الهبة المجانية الفاسدة في غير هذا المقام، في غير مقام الرشوة. في غير الرشوة إذا كان تسليط مجاني وتلفت الهبة والهدية لا يوجد ضمان. هذا تمام الكلام في حكم الرشوة والهدية من ناحية الحكم التكليفي وهو الحرمة والحكم الوضعي. يبقى تفصيل آخر ينسب إلى صاحب الجواهر، وفي كلام بعض المعاصرين يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.